بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: خطاب المرأة إذا أمنت الفتنة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صل علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا نبيح العنزي، وقد وثقه أبو زرعة، ونقل الإجماع على جواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا. كأن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وهكذا. نقله النووي في الأذكار. وجمهور العلماء على المنع من الصلاة على غير النبي صلى الله الأنبياء صلى الله عليه وسلم استقلالا، لأن هذا من خصائصهم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عدد من الناس استقلالا. صلى الله عليك وعلى زوجك، حديث جابر، اللهم صل على آل أبي أوفى، وغير ذلك. فهل كانوا يفعلون ذلك بعده، أم أن هذا من شأنه أنه يدعو لهم يصلي عليهم، أي يثني عليهم ويدعو لهم؟ الذي يظهر أنه كان كذلك يدعو لهم. وما درج على هذا الصحابة ولا من بعدهم أنهم كانوا يقولون صلى الله على فلان من غير الأنبياء؟ فهذا هو الصواب، الصلاة على الأنبياء، والترضي على الصحابة، والترحم على من عداهم. هذا الذي صاروا عليه على من عداهم من المؤمنين. وذكر في هذا الموضع خطاب المرأة إذا أمنت الفتنة: صلى الله عليك وعلى زوجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم منزلة الوالد، وسمعها جابر إذ كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صوت المرأة ليس بعورة على الإطلاق، إنما في حال الخضوع المتقصد، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. قال رحمه الله: تحريم ترويع المسلم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار. يهديكم الله ويصلح بالكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه، فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا حديث صحيح رجاله ثقات، وأخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا عبد الله بن نمير به أي من طريق الأعمش. لا يحل أن يروعه لا جادا ولا مازحا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الإشارة إلى المسلم بحديدة بسكين، قال لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخوه لأبيه وأمه. كل هذا لا يروعه، حتى لا يروع ويقلق ويزعج. وعند بعضهم توسع في هذا الجانب، جانب المزاح، فلربما أخذ بعض الثعابين المصنعة ويأتي يمزح على بعض النسوة، قد تكون حاملا وغير حامل، أو على بعض الغافلين من الناس فيروعهم. إن كانت حامل قد تسكت، وإن كان آخر ربما ينزعج. والناس يتفاوتون في هذا، وهذا لا شك أن هذا إزعاج، الإنسان في غفلة والإنسان في إقبال على شأن آخر ربما، وتفكير وانتباه لجانب، فإذا سمع صوتا مزعجا قد يفزع، أو سمع أو شعر بشيء مزعج قد يفزع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فزع ذلك الشخص قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وبعضهم من هذا الترويع قد يصاب ببعض الأمراض إن روع كثيرا، يصاب ببعض الأمراض. وبعضهم ربما سقط من مكان مرتفع، فقد جاء بعض الأسئلة من بعض الناس أن شخصا كان يقطع على شجرة، على سدرة، يقطع السدرة، فمر شخص من جانبه وصرخ عليه بصوت مزعج السلام عليكم، لكن ما هو بصيغة سلام بل بصيغة إزعاج، فالتفت ذلك بغير قصد وزلقت رجله وسقط ومات. وفي الحقيقة هذا جرم. ناهيك أما إذا عبث بعض الناس بالسلاح إلى أخيه، إلى أبيه، إلى ابنه، إلى جاره، إلى صاحبه، زميله، من وراء ذلك حصلت أحداث كثيرة ومزعجات خطيرة وأضرار. وبالأخص في الرصاصات التي قد رمي بها فلم تنطلق، ما جابت، يظن أنها ما ستكرح ويبقى يلعب بها من واحد إلى آخر، وإذا جاء قدر الله ثارت. وحصلت من وراء ذلك أحزان، وحصل نكد كثير، وكل هذا بسبب التمادي في الأخطاء والمخالفات وعدم الانضباط بأمور الشرع. وهكذا المزاح بالسيارات كونه يصدمه، فإذا قرب منه يظن أنه سيمسك السيارة، قد تمسك له قد لا تمسك، يصدمه ويدوسه وهو ينظر. ولهذا نظائر كثيرة، الواجب على المسلمين البعد عما يسبب الأضرار في حالة الجد وفي حالة الهزم. قال الخطابي رحمه الله فيما نقله صاحب عون المعبود عند حديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده قال: وقال سليمان لعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. لاعبا ولا جادا قال الخطابي معناها أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح ثم يحبسه عنده ولا يرده فيصير ذلك جدا. وأما إذا أخذه على صيغة مزاح ولعب أيضا هذا يزعجه ويبقى يبحث عنه، الكتاب في ذلك، العصا القليل الكثير، كل هذا مما يسبب، كل هذا من الأخطاء ويسبب الانزعاج لصاحب الحق. هذا بهذه الأمور التي ترونها لا يجوز الترويع حتى بحبل تلقيه عليه أو يسقط عليه يروعه، لا في حالة جد ولا هزل. فكيف بترويع المسلمين بهلكة وبفتنة وبأذية وإزعاج وصراخ وتقطيع الطرق وإلقاء القوارح عليهم من كل جانب والفتنة بشتى أنواعها؟ هذه لا شك أنها أشد عقوبة ونكالا وأشد فتنة وضررا، ولكن الناس كثير منهم في غفلة، والله المستعان. قرأنا حديثين، حديث جابر في جواز خطاب المرأة مع عامل الفتنة، وفيه صلى الله عليك وعلى زوجك، وفيه تلبية طلب تلك المرأة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا وما سئل شيئا إلا أعطاه بقدر مستطاعه مما أعطاه الله. الحديث الذي يليه النهي عن ترويع المسلم، وهو عن جماعة. عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذ، قال رسول الله. هؤلاء الأصحاب ما نستطيع نقول واحد أو اثنان أو ثلاثة أو عشرة، الله أعلم كم عددهم، ويمكن يتميز عددهم في بعض المستخرجات، أقصد ماذا، بعض المصادر، بعض الشروح، بعض يعني طرق الحديث، وأنهم فلان وفلان، فمثل هذا قد يعرف ببعض وسائله وبعض طرقه، وربما يبقى على هذا الحال. الذي عندنا الآن أن الباب الأول فيه حديث، وأن الباب الثاني فيه هذا الذي هو عن عدة أحاديث، عدة من الصحابة، حديث عن عدة من الصحابة، الله أعلم كم عددهم. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وكلا الحديثين صحيح، الحديث الأول والحديث الثاني. تفضلوا حفظكم الله.